بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وما أخلاقه الطاهرة؟ فقد قال الله سبحانه: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم قد ألزم نفسه أن لا يفعل إلا ما أمره به القرآن، ولا يترك إلا ما نهى عنه القرآن، فصار امتثال أمر ربه خلقا له وسجية صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم أشرف الأخلاق وأكرمها وأبرها وأعظمها، فكان أشجع الناس وأشجع ما يكون عند شدة الحروب، وكان أكرم الناس وكان أكرم ما يكون في رمضان، وكان أعلم الخلق بالله، وأفصح الخلق نطقا، وأنصح الخلق للخلق، وأحلم الناس. وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا في وقار صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. قالت قيلة بنت مخرمة في حديثها عند أبي داود: فلما رأيت رضي الله عنها فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلسته أرعدت من الفرق.
من الفرق
أحسن،
يعني الخوف.
وفي السيرة أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح جعل يطأطئ رأسه من التواضع حتى إن مقدم رحله ليصيب عثنونه وهو من شعر اللحية، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، ومع ذلك أشد الناس بأسا في أمر الله. وهكذا مدح الله عز وجل أصحابه حيث قال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وستأتي إن شاء الله تعالى بقية أوصافه الجميلة فيما نريده من الحديث بعد هذا إن شاء الله تعالى، وبه المستعان. الأماكن التي حلها صلوات الله وسلامه عليه: قدم الشام مرتين، الأولى مع عمه أبي طالب في تجارة له، وكان عمره إذاك 12 سنة. القدمة الثانية بتجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وصحبته مولاها ميسرة، فبلغ أرض بصرى فباع ثم التجارة ورجع، فأخبر ميسرة مولاته بما رأى عليه صلى الله عليه وسلم من لوائح النبوة، فرغبت فيه وتزوجته. وكان عمره حين تزوجها على ما ذكره أهل السير 25 سنة. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فاجتمع بالأنبياء وصلى بهم فيه، ثم ركب إلى السماء، ثم إلى من بعدها من السماوات سماء، ورأى الأنبياء هناك على مراتبهم، ثم يسلم عليهم ويسلمون عليه، ثم صعد إلى سدرة المنتهى، فرأى هناك جبريل عليه السلام على الصورة التي خلقه الله عليها له 600 جناح، فرأى من آيات ربه الكبرى كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكلمه ربه سبحانه وتعالى على أشهر قولي أهل الحديث، وأنكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رؤية البصر، ورأى الجنة والنار والآيات العظام. وقد فرض الله سبحانه عليه الصلاة الصلاة ليلة إذن 50، ثم خففها إلى 5، وتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه جل وعز في ذلك، ثم أهبط إلى الأرض إلى مكة إلى المسجد الحرام، فأصبح يخبر الناس بما رأى من الآيات. وهاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقدمنا ذكرى غزواته وعمره وحجته، وذلك كله من توابع هذا الفصل، فأغنى ذكر ما تقدم عن إعادته. سماعاته: قد قدمنا أنه صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله عز وجل وخطابه له ليلة الإسراء، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: فنديت أن قد أتممت فريضتي وخففت عن عبادي، يا محمد إنه لا يبدل القول لدي هي 50 وهي 50، فمثل هذا لا يقوله إلا رب العالمين، كما في قوله تعالى موسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال علماء السلف وأئمتهم: هذا من أدل الدلائل أن كلام الله غير مخلوق، لأن هذا لا يقوم بذات مخلوقاته. وقد روى صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أحاديث كثيرة، كحديث: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، الحديث وقد رواه مسلم. وقد رأى جبريل عليه السلام هناك على صورته، وكان قد رآه قبل ذلك منهبطا من السماء إلى الأرض على الصورة التي خلق عليها، وذلك ابتداء الوحي، وهو المعني بقوله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فالصحيح من قول المفسرين بالمقطوع به أن المتدلي في هذه الآية هو جبريل عليه السلام، كما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
متدلي يعني الهاب، ليس المعلق تدليا.
أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ذاك جبريل. فقد قطع هذا الحديث النزاع وأزاح الإشكال. وقد قدمنا أنه اجتمع الأنبياء وهم على مراتبهم، ورأى خازن الجنة وخازن النار، وشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، وتلقاه المقربون من الأخرى، ونزل عليه جبريل عليه السلام بالقرآن عن الله عز وجل على قلبه الكريم. وفي السيرة أنه أتاه ملك الجبال يوم قرن الثعالب برسالة من الله تعالى فقال: إن شاء أن يطبق عليهم الأخشبين، فقال: بل استأني بهم،
يعني أنتظر وأصبر.
وفي صحيح مسلم أن ملكا
أهل مكة أخشبين جبال مكة.
وفي صحيح مسلم أن ملكا نزل بالآيتين من آخر سورة البقرة. وفي صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس أنه صلى الله عليه وسلم حدث على المنبر عن تميم الداري بقصة الدجال، السمع منه صلى الله عليه وسلم وسمع منه أصحابه بمكة والمدينة وغيرهما من البلاد التي غزا إليها وحلها وبعرفة ومنى وغير ذلك، وقد سمع منه الجن القرآن وهو يقرأ بأصحابه بعكاظ، وجاءوه وسألوه عن أشياء، ومكث معهم ليلة شهدها عبد الله بن مسعود ابن مسعود رضي الله عنه، إلا أنه غير مباشر لهم، لكنه كان ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان محوط عليه لئلا يصيبه سوء، فأسلم منهم طائفة من جن نصيبيين رضي الله عنهم أجمعين. وقد جاء جبريل في صورة رجل أعرابي فحدثه عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة، عدد المسلمين حين وفاته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 60,000، 30,000 بالمدينة و30,000 في غيرها. وقال الحافظ أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي رحمه الله تعالى: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه وسمع منه زيادة على 100,000. وقال الحافظ أبو
عبد الله قول الزهري كم كانوا
114,000. وقال حافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى: روي عنه صلى الله عليه وسلم 4,000 صحابي. روى عنه صلى الله عليه وسلم صحيح 4,000 صحابي،
يعني هؤلاء روى الحديث لكن أما أصحابه فأكثر.
خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم: في ذكر شيء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يشاركه فيها غيره، وقد رأيت أن أرتبها على قسمين: أحدها ما اختص به عن سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الثاني ما اختص به من الأحكام دون أمته. القسم الأول ما اختص به دون غيره من الأنبياء. أما القسم الأول ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فقوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، قيل كان إذا هم بغزو قوم أرهب منه قبل أن يقدم عليهم بشهر، ولم يكن هذا لأحد سواه. وما قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمعنى ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون في مساكنهم، وإنما كانوا يصلون في كنائسهم. وقوله وطهورا يعني به التيمم، فإنه لم يكن في أمة قبلنا، وإنما شرع له صلى الله عليه وسلم ولأمة توسعة ورحمة وتخفيفا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم، فكان من قبله إذا غنموا شيئا أخرجوا منه قسما فوضعوه ناحية فتنزل نار من السماء فتحرقه. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت الشفاعة، يريد بذلك صلوات الله وسلامه عليه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، والمقام الذي يرغب إليه الخلق كلهم
والآخرون
والمقام الذي يرغب إليه الخلق كلهم، ليشفع لهم إلى ربهم، ليفصل بينهم ويرجيهم ويريحهم من مقام المحشر، وهي الشفاعة العظمى التي يحيد عنها أولو العزم لما خصه الله به من الفضل والتشريف، فيشفع فيذهب فيقعقع باب الجنة، فيقول الخازن: من أنت؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وهذه خصوصية أيضا ليست إلا له من البشر كافة، فيدخل الجنة ويشفع إلى الله تعالى في ذلك كما جاء في الحديث الصحيح. وهذه الشفاعة الأولى التي يختص بها دون غيره من الرسل، ثم تكون له بعد ذلك شفاعات من إنقاذ من شاء الله من أهل الكبائر من النار من أمته، ولكن الرسل يشاركون في هذه الشفاعة فيشفعون في عصاة أممهم كذلك الملائكة بل والمؤمنون، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما، فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، وذكر الحديث ثم هو أول شفيع في الجنة، كما رواه الإمام أحمد في مسنده عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع في الجنة، وهو شفيع في رفع درجات بعض أهل الجنة. وهذه الشفاعة التي اتفق عليها أهل السنة، ودليلها ما في صحيح البخاري من رواية أبي موسى أن عمه أبا عامر لما قتل بوطاس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، عبيد أبي عامر، واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. وقال صلى الله عليه وسلم من مات أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه اللهم ارفع درجته. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، فمعناه في الكتاب العزيز، وهو قوله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان قبلنا لا يكلف من أداء الرسالة إلا ما يدعو به قومه إلى الله. وأما محمد صلوات الله وسلامه عليه فقال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى لينذركم به ومن بلغ، وقال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، في آي كثير من القرآن تدل على عموم رسالته إلى الثقلين. فأمره الله تعالى أن ينذر جميع خلقه إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم، فقام صلوات الله وسلامه عليه بما أمر وبلغ عن الله رسالته. ومن خصائصه على إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين أنه أكملهم وسيدهم وخطيبهم وإمامهم وخاتمهم، فما من نبي إلا وقد أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمر أن يأخذ على أمته الميثاق بذلك. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم ولتنصرنه قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول تعالى مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول بعد هذا كله فعليكم الإيمان به ونصرته. وإن كان هذا الميثاق شامل لكل منهم تضمن أخذه لمحمد صلى الله عليه وسلم من جميعهم، وهذه خصوصية ليست لأحد منهم سواه. ومن ذلك أن معجزة كل نبي انقضت معه، ومعجزته صلى الله عليه وسلم باقية بعده إلى ما شاء الله، وهو القرآن العزيز المعجز لفظه ومعناه الذي تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا ولن يمكنهم ذلك أبدا إلى يوم القيامة. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أسري به إلى سدرة المنتهى ثم رجع إلى منزله في ليلة واحدة، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لم يشاركه أحد في المبالغة في التقريب والدنو والتعظيم، ولهذا كان منزلته في الجنة أعلاها منزلة وأقربها إلى العرش كما جاء في الحديث ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم إذا صعق الناس يوم القيامة يكون هو أولهم إفاقة كما أخرجه في الصحيحين، ومن ذلك أنه صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة، ومن ذلك أنه صاحب الحوض المورود، وقد روى الترمذي وغيره إن لكل نبي حوضا، ولكن نعلم أن حوضه صلى الله عليه وسلم أعظم الحياض وأكثرها واردا، ومن ذلك أن البلد الذي
فطوله شهر وعرضه شهر ولبنه أشد بياضا من الماء من أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وآنيته عدد جوز السماء.
ومن ذلك أن البلد الذي بعث فيه أشرف بقاع الأرض ثم مهاجره على قول الجمهور. ونقل القاضي عياض الاتفاق على أن قبره الذي ضم جسده بعد موته أشرف بقاع الأرض، وأصل ذلك ما روي أنه لما مات صلى الله عليه وسلم اختلف في موضع دفن فقيل بالبقيع وقيل بمكة وقيل ببيت المقدس، فقال أبو بكر رضي الله عنه إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه. ومما يشترك فيه هو والأنبياء أنه صلى الله عليه وسلم كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء، وجاء في الصحيح تراصوا في الصف فإني أراكم من وراء ظهري، فحمله كثير منهم على ظاهره والله أعلم. وجاء في حديث رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أنس مرفوعا رضي الله عنه الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. القسم الثاني ما كان مختصا به دون أمته. من الخصائص ما كان مختصا به دون أمته وقد يشاركه في بعضها الأنبياء، وهذا هو المقصود الأول، فلنذكره مرتبا على أبواب الفقه. كتاب الإيمان. فمن ذلك أنه كان معصوما في أقواله وأفعاله، لا يجوز عليه التعمد ولا الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة ولا بغيرها فيقر عليه ولا فلا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بن القاص أنه كلف وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم. واستشهد البيهقي رحمه الله على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ أتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيته فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه مسلم. ومن ذلك أنه كان يرى ما لا يرى الناس حوله، ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قال عليه السلام: يا رسول الله، ترى ما لا نرى. وعنها في حديث الكسوف الذي في الصحيحين: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ومن ذلك أن الله أمره أن يختار الآخرة على الأولى، وكان يحرم عليه مد عينيه لما متع به المترفون من أهل الدنيا، ودليله من الكتاب العزيز ظاهر. ومن ذلك أنه لم يكن له تعلم الشعر، قال الله تعالى: وما علمنا الشعر وما ينبغي له. ومن ذلك أنه لم يكن يحسن الكتابة، قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون.
هذا من حكمة الله عز وجل، لئلا يقال أن هذا القرآن اكتتبه وأخذه من غيره، كما كان يقرأ ولا يكتب.
ومن ذلك أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، فقد تواترت عنه صلوات الله وسلامه عليه أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. روي هذا الحديث من طريق 89 صحابية، وعند البخاري من رواية الزبير بن العوام وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم ولفظه: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وصرح بتواتره ابن الصلاح والنووي وغيرهما من حفاظ الحديث وهو الحق. فلهذا أجمع العلماء على كفر من كذب عليه متعمدا مستجيزا لذلك، واختلفوا في المتعمد فقط، فقال الشيخ أبو محمد: يكفر أيضا، وخالفه الجمهور. ومن ذلك أنه من رآه في المنام فقد رآه حقا، كما جاء في الحديث: فإن الشيطان لا يتمثل بي، لكن بشرط أن يراه على صورة التي هي صورته في الحياة الدنيا. واتفقوا أن من نقل
يعني الصفات التي وردت في صفاته، أما يرى شيء يقول هذا رسول الله فلا، لا بد تكون صفاته منطبقة على منقل من صفاته صلى الله عليه وسلم.
واتفقوا أن من نقل عنه حديثا في المنام أنه لا يعمل به لعدم الضبط في رواية الرأي، فإن المنام محل تضع فيه الروح وضبطها، والله تعالى أعلم. ومن ذلك أنه لم يكن له خائنة الأعين، أي أنه لم يكن له أن يومئ بطرفه خلاف ما يظهره كلامه، فيكون من باب اللمز. ومستند هذا قصة عبد الله بن سعدي ابن أبي السرح رضي الله عنه، حين كان قد أهدر صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح في جملة ما أهدر من الدماء، فلما جاء به أخوه من الرضاعة عثمان العفان رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، بايعه. وتوقف صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقوم إليه رجل فيقتله، ثم بايعه، ثم قال أصحابه: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد أمسكت يدي فيقتله؟ فقالوا: يا رسول الله، هلا أومأت إلينا؟ فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة العين.
الله أكبر. كتاب الصراحة هذا كان شجاعا، ثم أسلم ثم ارتد ثم أسلم.
كتاب الطهارة. فمن ذلك أنه كان قد أمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك. مستنده ما رواه عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، أخرجه أبو داود. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي. رواه البيهقي. وقال البخاري: هذا حديث حسن. ومن ذلك أنه كان لا ينتقض وضوءه بالنوم، ودليله حديث ابن عباس في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، ثم جاءه المؤذن فخرج وصلى ولم يتوضأ. وسببه ما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألته فقالت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، تنام عيناي ولا ينام قلبه. كتاب الصلاة. مسألة: وأما قيام الليل وهو التهجد وهو غير الوتر على الصحيح؟ قال جمهور الأصحاب: إن التهجد كان واجبا عليه، وتمسك بقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال عطية بن سعيد العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: نافلة لك، يعني بالنافلة أنها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أمر بقيام الليل فكتب عليه. وقال عروة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى فتفطر رجلاه، فقالت عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ رواه مسلم وأخرجاه من وجه آخر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وحكى الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى عن الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى أن قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الأمة، فإنه كان واجبا في ابتداء الإسلام على الأمة كافة.
هذا يدل على أهمية قيام الليل للمسلم عموما وطالب العلم خصوصا، فلينبغي لطالب العلم أن لا يكون له ورد من الليل.
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث، منها حديث سعد بن هشام عن عائشة وهو الصحيح معروف، وكذلك قال أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى. قلت والحديث الذي أشار إليه رواه مسلم من حديث سعد بن هشام أنه دخل على عائشة أم المؤمنين فقال يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى، قالت فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولها حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. وقد أشار الشافعي إلى التهجد بهذا الحديث في النسخ وبقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال فأعلمه أن قيام الليل نافلة لا فريضة، والله سبحانه وتعالى أعلم. مسألة، وكانت صلاته النافلة قاعدا كصلاته قائمة وإن لم يكن له عذر بخلاف غيره فإنه على النصف من ذلك،
واستدل يعني في الأجر غير النبي على النصف الأجر إلا إذا كان لا يستطيع فتكون كاملة.
واستدلوا على ذلك مما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حدثوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي فقال مالك يا عبد الله بن عمرو؟ فقلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا، فقال أجل ولكني لست كأحد منكم. مسألة، وكان يجب على المصلي إذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه لحديث أبي سعيد من المعلى في صحيح البخاري وليس هذا لأحد سواه. ومسألة، وكان لا يصلي على من مات عليه دين لا وفاء له كما أخرجه البخاري في صحيحه، ثم نسخ ذلك بقوله من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فإليه، فقيل كان يقضيه عنه وجوبا وقيل تكرما. ومن ذلك أنه كان إذا دعا لأهل القبور يملؤها الله عليهم نورا وببركة دعائه صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها. ومن ذلك أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فوضعها على كل قبر شقة، ثم قال لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنه.
هذه شفاعة منه صلى الله عليه وسلم لهذين المعذبين، وعلى هذا فلا يوضع شيء الآن.
مسألة، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم وعك في مرضه وعكا شديدا، فدخل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال أجل إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، قلت أن لك لأن لك أجرين، قال نعم، رواه الشيخان. مسألة، ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى خير الله تعالى من بين أن يفسح له في أجله ثم الجنة، وإن أحب لقي الله سريعا، فاختار ما عند الله على الدنيا، وذلك ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. مسألة، ومن ذلك أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، والدليل عليه حديث شداد بن أوس وهو السنن وقد صححه بعض الأئمة. كتاب الزكاة. مسألة، كان يحرم عليه أكل الصدقة سواء كانت فرضا أم تطوعا، لقول صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وهذا عام.
ومر صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فردة فأخذه وقال لولا أني أخشى أن تكمل الصدقة لأكلتها، وهذا من شدة ورع صلى الله عليه وسلم، فأين من يأكل الأموال كثيرة ولا يبالي.
كتاب الصيام. كان الوصال في الصيام له مباحا، ولهذا نهى أمته عن الوصال فقالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أخرجاه. فقطع تأسيهم به بتخصيصه، لأن الله تعالى يطعمه ويسقيه، وقد اختلفوا هل هما حسيان أو معنويان، على قولين والصحيح أنهما معنويان وإلا لما حصل الوصال. كتاب الحج مسألة أبيحت له مكة يوما واحدة فدخلها بغير إحرام وقتل من أهلها يومئذ نحو من 20، وبالجملة كان ذلك من خصائصه كما ذكر صلى الله عليه وسلم في خطبته صبيحة ذلك اليوم حيث قال: فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. والحديث مشهور. كتاب الأطعمة. قال بعض الأصحاب: كان يحرم عليه أكل البصل والثوم والكراث، ومسدد ذلك ما أخرجه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات
خضرات
خضرات من بقول فوجد لها ريحا فقال بعض أصحابه: كلوا، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي،
يعني الملائكة.
والصحيح الذي عليه الجادة أن ذلك ليس حراما عليه، بل كان أكل ذلك مكروها في حقه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي أيوب أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم فرده ولم يأكل منه، فقال له: أحرام هو؟ فقال: لا، ولكني أكرهه. فقال: إني أكره ما كرهته. قال الشيخ أبو عمرو: وهذا يبطل وجه التحريم، والله تعالى أعلم.
وينبغي لطلاب العلم أن يكرهوا ما كره النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحسن بالطالب أن يأتي إذا رواح الثوم معه في المسجد أو حتى في غير المسجد، لو كان في البرية وما يجي عند أحد وأكل من هذه الأشياء لا بأس. والنساء الآن يقولن ما يزين العيشة إلا الثوم، فنقول نحن ما يخرب الريحة في المسجد إلا الثوم، فليحذر من هذا.
مسألة. وروى البخاري عن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فلا أكل متكئا. فقال بعض أصحابنا إن ذلك كان حراما عليه. قال النووي رحمه الله: والصحيح أنه كان مكروها في حقه لا حراما. قلت: فعلى هذا
بعض أصحابنا يعني الشافعية، والكثير كان شافعيا مذهب.
قلت: فعلى هذا لا يبقى من باب الخصائص فإنه يكره لغيره أيضا الأكل متكئا. ومن الهبة مسألة. كان يقبل الهدية ويثيب عليها، ثبت ذلك من صحيح عن عائشة رضي الله عنها: وما ذاك إلا لما يرجو من تأليف قلوب من يهدي إليه، بخلاف غيره من الأمراء فإنه قد صح الحديث أن هدايا العمال غلول لأنها في حقهم كالرشا لوجود التهمة، والله تعالى أعلم.
ومن ذلك هدايا الطلاب الآن وعزايمهم للمدرسين والموظفين يعزمون خاصة المدراء، هذه كلها من هدايا العمال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. والغلول هي هدايا العمال، ومعنى العمال يعني الموظفين.
ومن الفرائض مسألة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لا يورث وأن ما تركه صدقة، كما أخرج في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها سألته ميراثها من أبيها فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهده. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنتي عاملية فهو صدقة. وقد أجمع على ذلك أهل الحل والعقد ولا التفات إلى خرافات الشيعة والرافضة، فإن جهلهم قد سارت به الركبان. كتاب النكاح. وفيها عامة أحكام التخصيصات النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ولنذكرها مرتبة على الأقسام التي ذكرها الأصحاب ليكون ذلك أقصر لها وأسهل تناولا. فالقسم الأول وهو ما وجب عليه دون غيره مسألة. أمره الله تعالى بتخيير أزواجه فقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقد أخرج في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ذكر هذا التخيير وأن الله أمره بذلك. القسم الثاني ما حرم عليه من النكاح دون غيره. قالوا: كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه على الصحيح بخلاف غيره ممن يخير امرأته، فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها، والله تعالى أعلم. وقال بعضهم: بل كان يفارقها تكرما. القسم الثالث ما أبيح له من النكاح دون غيره مسألة. مات صلوات الله وسلامه عليه عن تسع نسوة، واتفقوا على إباحة تسع، واختلف أصحابنا في جواز الزيادة، فصحيح أنه كان له ذلك. ودليله ما في البخاري عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من ليل أو نهار وهن 11. قيل لأنس: هل كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 وفي رواية 40. وقال أنس: تزوج صلى الله عليه وسلم 15 امرأة ودخل ب13 واجتمع عندها هو 11 ومات عن 9 مسألة. قال: وكان يصح عقده بلفظ الهبة لقوله تعالى إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وإذا عقده بلفظ الهبة فلا مهر بالعقد ولا بالدخول بخلاف غيره. مسألة: هل كان يجب عليه يقسم نسائه وإمائه؟ على وجهين، والذي يظهر من الحديث الوجوب، لأنه صلى الله عليه وسلم مرض جعل يطوف عليهن وهو كذلك، حتى استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له. وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يجب، لقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فيكون من الخصائص. وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها كما ثبت في الصحيحين عن أنس، فقيل معنى ذلك أنه أعتقها وشرط عليها أن تتزوج به، فوجب عليها الوفاء بالشرط بخلاف غيره. وقيل جعل نفس العتق صداقة
يعني مهرا،
وصح ذلك بخلاف غيره، واختيار الغزالي رحمه الله.
وأما الإماء فلا قسم لهن، يطع من شاء متى شاء.
القسم الرابع: ما اختص به من الفضائل دون غيره، فمن ذلك أن أزواجه أمهات المؤمنين، قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ومعنى هذه الأمومة الاحترام والطاعة وتحريم العقوق ووجوب التعظيم، لا في تحريم بناتهن وجواز الخلوة بهن، ولا تنتشر الحرمة إلى من عداهن. فرع: وهل يقال له صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين؟ نقل البغوي عن بعض الأصحاب الجواز، قلت: وهو قول معاوية. ونقل الواحدي عن بعض الأصحاب المنع، لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن المراد أباهم في النسب، وإلا فقد روى أبو داود: إنما أنا لكم مثل الوالد. مسائل متفرقة. مسألة: وأزواجه أفضل نساء الأمة لتضعيف أجرهن بخلاف غيرهن، ثم أفضلهن خديجة وعائشة. مسألة: ويحرم نكاح زوجاته اللاتي توفي عنهن إجماعا، وذلك لأنهن أزواجه في الجنة، والمرأة إذا لم تتزوج بعد موت زوجها فهي له في الآخرة. مسألة: ومن قذف عائشة أم المؤمنين قتل إجماعا، حكاه السهيلي وغيره لنص القرآن على براءتها،
قتل كفرا.
مسألة: وكذلك من سبه صلى الله عليه وسلم قتل، رجلا كان أو امرأة، للأحاديث المتضافرة في ذلك، فمن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه في الأعمال الذي قتل أم ولده لما وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا اشهدوا أن دمها هدر. مسألة: وكان من خصائصها أنه إذا سب رجلا ليس بذلك حقيقا، أي يجعل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة عنه، ودليله ما أخرجه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفه، إنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. ولهذا لما ذكر مسلم في صحيحه في فضل معاوية أورد أولا هذا الحديث، ثم أتبعه بحديث: لا أشبع الله بطنه، فيحصل منها مزية لمعاوية رضي الله عنه، وهذا من جملة إمامة مسلم رحمه الله تعالى.
خلافا للرافضة اللي جعل هذا مثلا به معاوية رضي الله عنه، ويبغضون ابنه يزيد.
ومن الجهاد مسألة: وكان إذا لبس لامة الحرب لم يجز له أن يقلعها حتى يقضي الله أمره، لحديث يوم أحد لما أشار عليه جماعة من المؤمنين بخروج إلى عدوه إلى أحد، فدخل فلبس لامته، فلما خرج عليهم قالوا: يا رسول الله، إن رأيت لن ترجع. فقال: إنه لا ينبغي النبي إذا لبس لامة الحرب أن يرجع حتى يقاتل. مسألة: قال: وكان يجب عليه مصابرة العدو وإن زادوا على الضعف، وكأن ذلك مأخوذ من حديث الحديبية والله أعلم، حيث يقول صلى الله عليه وسلم لعروة في جملة كلامه: فإن أبوا فوالله لا أقاتلنهم، يعني قريشا، على هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي.
والحديث ناصية الرأس جانب العنق والمعنى حتى يقطع عنق. نعم.
والحديث مخرج في صحيح البخاري. مسألة: وقد قدمنا قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن لنبي خائنة الأعين. قالوا: وكان مع هذا يجوز له الخديعة بالحروب، لقول صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، وكما فعل يوم الأحزاب من أمره نعيم بن مسعود أن يوقع بين قريش وقريضة، ففعل ما فعل حتى فرق الله شملهم على يديه وألقى بينهم العداوة، وفل الله جموعهم بذلك وبغيره، وله الحمد والمنة. مسألة: وقد كان له صلى الله عليه وسلم الصفي من المغنم، وهو أن يختار فيأخذ ما يشاء عبدا أو أماه أو سلاحا أو ذلك قبل القسمة، وقد دل على ذلك أحاديث في السنن وغيرها. وكذلك كان له خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفيء كما هو مذهبنا، لا خلاف في ذلك. ومن الأحكام مسألة: قالوا له أن يحكم بعلمه لعدم التهمة، وشاهده حديث هندي بنت عتبة حين اشتكت من شح زوجها أبي سفيان رضي الله عنهما فقال خذي من ماله بالمعروف وما يكفيك ويكفي بنيك, وهو الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها.
والقول الثاني أن هذا ليس باب الحكم بل باب الفتوى, وكونها تأخذ لأن هذا سببه ظاهر النفقة. نعم.
قالوا وعلى هذا فيحكم لنفسه وولده ويشهد لنفسه وولده وتقبل شهادة من يشهد له, لحديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه, وحديث حسن مبسوط في غير هذا الموضوع والله تعالى أعلم. مسألة. قالوا ومن استهان بحضرته كفر. مسألة. يجوز التسمي باسمه بلا خلاف, وفي جواز التكني بكنية أبي القاسم ثلاثة أقوال للعلماء, أحدها المنع من ذلك مطلقا, حديث ورد فيه عن جابر قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي, أخرجاه. والثاني وهو مذهب مالك واختاره النووي رحمهم الله تعالى إباحته مطلقة, لأن ذلك كان لمعنى في حال حياته زال بموته صلى الله عليه وسلم. الثالث يجوز لمن ليس اسمه محمدا, ولا يجوز لمن اسمه محمد لألا يكون قد جمع بين اسمه وكنيته, وهذا اختيار أبي القاسم عبد الكريم الرافعي رحمه الله.
ولعل الوسط القول الثاني هو الوسط, يجوز ذلك بعد ما مات صلى الله عليه وسلم.
مسألة. وذكروا في الخصائص أن أولاد بناته ينتسبون إليه, استنادا إلى ما رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال رأيت الحسن بن علي رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى فيقول إن ابني هذا سيد, ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. مسألة. ومن الخصائص أن كل نسب وسبب فإنه ينقطع نفعه وبره يوم القيامة إلا نسبه وسببه وصيره صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما خطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له علي إنها صغيرة, فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي, فأحببت أن يكون لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب, فزوجه علي رضي الله عنهما. مسألة. ومن خصائصه من دون سائر أمته أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أشدهم بأسا وأقواهم شجاعة, كان لا يفر من عدو قل أو كثر. قال أنس بن مالك لما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم طاف على النساء في يوم واحد وكنا نعده في قوة 30 من أمته, في الإشارة إلى أنواع الشفاعة التي يعطاها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, فعلاها وأعظمها وأوسعها المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق كلهم فيه ليشفع لهم عند الله تبارك وتعالى, ليأتي الفصل لفصل القضاء وإنقاذ المؤمنين من مقام المحشر يوم القيامة, ويخلصهم من مجاورة الكفار في العرصات بعدما يسأله آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم جميعا, فكل يقول لست بصاحب ذلك, فيأتون إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه فيسألونه ذلك فيقول أنا لها, فينطلق ويشفع عند الله بذلك, وقد تقدم وسط ذلك. المقام الثاني من مقامات الشفاعة شفاعته في أقوام من أمته قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلها. المقام الثالث هو الشفاعة لأقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يستحقوا دخول الجنة ولم يستوجبوا الدخول إلى النار فيشعوا في أن يدخلوا الجنة,
هم أصحاب الأعراف.
وأما المقام الرابع من مقامات الشفاعة فهو الشفاعة لأهل الكبائر الذين أدخلوا النار ليخرجوا من النار, وقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد وغيرها من كتب الإسلام.
المقام الخامس خلاف الخوارج المعتزلة, خلاف مذهب الخوارج المعتزلة فإنهم أنكروا ذلك وصدرت هذه الأحاديث. نعم.
المقام الخامس شفاعته للمؤمنين بعدما يجوزون الصراط في أن يؤذن لهم في دخول الجنة, وذكر أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم فيشفع صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين, ويشهد له حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة. المقام السادس من مقامات الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات بعض المؤمنين في الجنة, ودليله حديث أم سلمة الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة رضي الله عنه قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. وهكذا الحديث الآخر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أبا عامر قتل بأوطاس توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك, رواه الشيخان في الصحيحين.
حسنت, بارك الله فيك, جزاك الله خيرا, ونحمد الله على من به من هذه القراءة صلى الله ينفع بها, قد مرت معنا معلومات كثيرة جدا, نسأل الله يثبتها في قلوبنا وقدرنا أن يرزقنا العمل بها.